سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. هذه الآية، لغتان الآيتان، وردتا بعد هذا السياق من قصص الأنبياء عليهم السلام وما جرى مع بعضهم مع أممهم وما جرى لبعضهم مع أنفسهم وأهليهم. بعد ذلك وبعد هذه القصص وبعد هذه العبر وما ذيلت به بعض الآيات، وكذلك ننجي المؤمنين وآية للعالمين وجعلناها ابنها آية للعالمين وكان لنا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين، مما يشير إلى التعليل والغرض من سياق هذا القصص لأخذ العبر والتأسي والاقتداء لهؤلاء النماذج من خيار البشر وخيار خلق الله عز وجل، وهم أنبياء الله ومصطفوه من خلقه. قال الله عز وجل بعد ذلك: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فإما أن يكون الخطاب لأتباع هؤلاء الأنبياء ومن بعث فيهم هؤلاء الأنبياء، سواء كانوا رسلا أو أنبياء من أقوامهم، ومن اطلع على أحوالهم وسيرهم، فإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقد يكون الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، ولا مانع من إرادة الأمرين، وإن كان الأظهر أنه قد يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. إن هذه أمتكم، الذي يدعو الله أعلم أن المراد بالأمة هنا الملة، الملة يعني هذه ملتكم. ومر معنا في بعض المناسبات أن أمة تطلق لعدة إطلاقات، تطلق ويراد بها الملة، وتطلق ويراد بها الجماعة من الناس، وتطلق ويراد بها جميع الناس، إما فئة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإما جميع الأمم والخلائق كلها تسمى أمة، كان الناس أمة واحدة. وقد تكون أمة هنا معنى ملة أو معنى مجتمعين غير متفرقين، مجتمعين غير متفرقين، سواء تجمع ديني أو التجمع بمعنى أنه، لكن السياق للتجمع الديني، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين إلى آخره. وأمة تأتي بمعنى الفترة من الزمن، قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني بعد فترة. وهنا قد يراد بها الملة وقد يراد بها الأمة بمعنى الجماعة، لكن الذي يبدو أن المراد هنا الملة، يعني ملتكم ملة واحدة. وهذا يتفق أولا مع ما دلت عليه الآيات الأخرى من أن الرسل ديانتهم واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة الرسل أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا في نفس السورة سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات أولاد علات ديننا واحد وشرعنا مختلف. ويتأيد ذلك أيضا بما سوف يأتي في سورة الأنبياء في قوله عز وجل يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعمالوا صالحة إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطع أمرهم بينهم زبرا. وهنا قال وتقطع أمرهم بينهم كل إلى راجعون. فأمة هنا يبدو أنها بمعنى ملة. فالله عز وجل أخبر بعدما ساق هذا القصص من قصص الأنبياء أن الديان واحدة وأنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبادته. وهذا هو الذي دلت عليه الآيات الكثيرة. إن هذه أمتكم هذه هو اسم إن وأمتكم خبرها. إن هذه أمتكم أمة واحدة حال أمة واحدة حال من اسم الإشارة. هذه صاحب الحال هو اسم الإشارة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا إشارة إلى أن الديان واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ومعلوم أن كل القرآن كما سبق في أكثر من مناسبة كل القرآن جاء للدلالة على التوحيد وللدعوة إلى التوحيد. فحتى ما يذكر من قصص المقصود به التنبيه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وأن هذا هو دين الرسل. ولهذا قال هنا وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وربكم فاتقون. فالتقوى والعبادة هنا يفسر بعضها بعضا. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. يعني على الرغم من وضوح الدلالة وجلاء دعوات الأنبياء وقيام الحجج على هؤلاء إلا أنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا. يعني اختلف. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءوا إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. فهم تقطعوا أمرهم واختلفوا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وتقطعوا أمرهم بينهم. وحينما قال تقطعوا أمرهم بينهم كانت تفهم من السياق والإيراد والأسلوب أنهم انقسموا فيما بينهم على أنفسهم. انقسموا فيما بينهم على أنفسهم تقطعوا أمرهم بينهم مما يدل على طبيعة ما يجري من خلاف بين الناس وبين الأمم وبين أصحاب الملل وأصحاب المحن والديانات أنهم يتجادلون ويتحاورون ثم يصير الانقسامات بينهم لا شك نتيجة أهواء. فهم في أنفسهم يتفرقون نتيجة الأهواء ونتيجة أن كل إنسان إما أن يتبع رأيه معجبا برأيه وإما نتيجة الشح المطاع والهوى المتبع. فهم في أنفسهم ويعجب بنفسه وهو الذي يتولى كبر التقطيع ويتولى كبر الانحياز ويتولى كبر التحزب. وتقطعوا أمرهم بينهم لأنه ليس هناك مسوغ لأن يختلف. لأن الخلاف السائر هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام حينما يكون فعلا الخلاف نتيجة هوى ونتيجة مكاسب شخصية من رئاسات والمنافسات والمنحسد ونحو ذلك. وإذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم كان هم الذين تقطعوا وهم الذين سبب هذا التقطع. كل إلينا راجعون. فمرجعهم إلى الله عز وجل ومصيرهم إلى الله عز وجل. وسوف يوقف كل أمة وكل حزب على ما وقف عنده. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وآية الأنبياء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون هدرهم في غمرة حتى حين. نعم المؤمنون فلما أن المؤمنون قلت الأنبياء أنا أتكلم عن الأنبياء أنا أعرف المؤمنون أن هي تحذر المؤمنون وأنا ربكم فاتقون فتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون المؤمنون. ثم قال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون بيان أن الحق بين وأن من ابتغاه فإنه سوف يحصله ويلاقيه ولهذا قال سيكفر إلا من رحم ربك فالمرحومون هم الذين يستقيمون على الطريق فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال هنا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فإنها كفران لسعيه وإنا له كاتبون مما يدل على أن الحق بين وأن الحجج ظاهرة وأنه لا يؤدي إلى الانحراف إلا الهوى والبغي بغيا بينهم واتبعوا أهواءهم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه ودائما يقترن الإيمان بالعمل الصالح وهذا هي طريقة القرآن وهذا هو الذي يجب أن يعلم مما يدل على شدة ارتباط العمل الصالح بالإيمان. فمجرد الإيمان وحده واستقرار الشيء في القلب لا شك أن هذا هو الأساس المهم لكن يجب أن يكون الإنسان حذرا لا بد أن يتبع الإيمان بالعمل الصالح بل لعله لا يتصور إيمان حقيقي إذا لم يظهر أثره عملا وسلوكا في الإنسان. ولهذا لا يذكر الإيمان إلا ويقرن به العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ودائم الذين عملوا وعملوا الصالح. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه هذا فضل من الله عز وجل ونعمة أن من عمل من الصالحات فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه له ويجيبه عليه. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا قال لا كفران لسعيه والكفر مقابل الشكر أو الكفران مقابل الشكران. وكما قال الله عز وجل في أثناء الكتاب ليس سواء من هذا الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا لا يمسكون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هي مجازاة ليست فقط مقابل كفران وإنما الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه يؤتيه ولكنه عبر بأنهم لا يكفروا مقابل الشكر. ولهذا وإن تشكروا يرضى مقصودي أن الله سبحانه وتعالى يشكر الناس على أعماله مع أنه هو المنعم المتفضل ومن يقدمه الناس هو واجب نحو الله عز وجل ولكن الله من فضله ورحمته أنه أن تشكروا يرضاه لكم فلا كفران لسعيه والسعي هنا هو العمل وإنا له كاتبون أيضا هذا تأكيد على الكفران وأنه محفور ومكتوب وأنه لن ينقص أحد من أجله شيئا وإنا له كاتبون. ثم قال سبحانه وحرام على قرية أهلكناها أنه لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إما أنهم لا يرجعون إلى الدنيا وهذا هو الظاهر أنه لا يرجعون إلى يوم القيامة من هلك لا يرجع إلى هذه الدنيا أبدا أو أنهم لا يرجعون إلى الإيمان وحرام نحن ممنوع التحريم كما هو معلوم هو المنع، وهذا محرم على ممنوع. فممنوع على قرية كتب الله عز وجل عليها الهلاك أو أراد الله إهلاكها أنهم لا يرجعون إلى الدنيا أو لا يرجعون إلى الإيمان. وقد يكون هذا أيضا وان من أراد، إذا أراد بمعنى أهلكناها بمعنى أرادنا إهلاكها، إذا كان أهلكناها بمعنى أرادنا إهلاكها بمعنى أنها لا تؤمن ولا ينفعهم إيمانهم ولو آمنوا، كما قال في أقوام الآخرين: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهم لا يرجعون إلى الإيمان إذا الله عز وجل أراد هلاكهم فإنهم لا يمكن أن يؤمنوا. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. بين العلماء كلام طويل في هذه الآية في معنى حرام، ما كان ظاهره المنع، وبعضهم يقول إنه قد يكون المراد به القسم كما هو على بعض أساليب العرب، التحريم بمعنى القسم، حرام كذا وحرام كذا بمعنى يقسم بأنهم لا يرجعون. وحرام على قرية، القرية مقسوم بها أي كل المدن تسمى قرى، حتى المدن الكبيرة تسمى قرى، فهي قرى لأنها مأهولة. وغالبا لا تسمى قرية إلا إذا كانت مأهولة، لا تسمى قرية إلا إذا كانت مأهولة، وإذا كانت خالية يقال خاوية، خاوية. وإذا لم تتبع بما يدل على خلوها من الناس فإنها تكون القرى العامرة، القرى العامرة. وحرام على قرية حدود وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فهذا إشارة إلى اقتراب موعد الساعة، وتعلمون أن السورة افتتحت اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون. هنا إشارة إلى هذا القرب حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، ولهذا قال بعدها واقترب الوعد الحق حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. مر معنا إشارة في سورة الكهف إلى يأجوج ومأجوج وأنهم قوم سيأتون آخر الزمان ويخرجون آخر الزمان، أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، وكذلك إشارات القرآن دلت عليهم وأن خروجهم من علامات الساعة. وبعضهم عد التثار هم يأجوج ومأجوج، ولهذا اعتبر أيضا أن يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الصغرى، ولكن حسب ما يدل عليه ظاهر القرآن وحسب ما دل عليه السنة الواضحة أنهم قوم يخرجون آخر الزمان ويفسدون و يحصل منهم فساد عظيم وبلاء عظيم، وكل ما يأتونه إما أن يأكلوه ويستنفذوه وإما أن يفسدوه، ويتأذى منهم أهل الإيمان حتى بما دلت عليه الأحاديث أنهم يأتون وعيسى عليه السلام موجود وينحاز عيسى إلى الطور مع من آمن كما دلت عليه الأحاديث، ثم وكأن الحديث يشير إلى أنهم يأتون من جهة المشرق ومن جهة وجوههم كالمجان المطرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض ذلك الحديث، ويأتون من جهة الشمال الشرقي حتى يأتون على ما وراء النهر وعلى المناطق هذه حتى يصلون إلى بلاد الشام، ثم يدعو نبي الله عيسى عليه السلام والمؤمنون أن الله يشفى هذا البلاء فينزل عليهم ما يتلفهم في أحاديث بعضها صحيح وبعضها يحتاج إلى نظر، لكن هم كقوم دلت الأحاديث الصحيحة على أنهم يخرجون آخر الزمان، لكن ما حقيقة يعني أوصافهم وخرجوا أو لم يخرجوا هذا للعلماء فيه خلاف كبير ونزاع كبير. وبعضهم يرى أن يأجوج ومأجوج هذه ليست أقواما وإنما شيء من التهويل واستشهد لهذا بكلمات من العرب وبأشعار العرب قديمة أنه ليس بمثل هذه العبارات من باب التهويل، لكن الحديث دلت على وجود أقوام وسموا بهذا الاسم. وسبق أن فصلنا بعض التفصيل حينما كان الحديث في سورة الكهف، ما رواهم من كل حدب ينسلون، ولهذا هم راجعة إلى يأجوج ومأجوج، ومن حملها على غير ذلك فإن يقول هم يعني بمعنى أن الأقوام التي سبقت التي هلكت إذا اقترب الوعد الحق فإنهم من كل حدب ينسلون، يعني يوم البعث، من كل حدب ينسلون يعني يوم البعث حينما يبعثون يخرجون الأجداد سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فهم ينطلقون إلى المحشر وهم من كل حدب. والحدب هو المكان المرتفع، الحدب هم المكان المرتفع، وينسلون يعني يأتون متناسلين وزرافات ووحدانا وعلى مجموعات. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، وهذا يدل على أنهم يكونون من علامات الساعة وأنهم قبيل ظهور أو قبيل موعد الساعة، ولهذا قال بعدها واقترب الوعد الحق، والوعد الحق هو قيام الساعة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، إذا جاء يوم القيامة وحقت الحقة ووقعت الواقعة وجاءت القارعة، حينئذ يندم النادمون ولا ينفعهم الندم، وحينما تظهر الأهوال وتشخص الأبصار وتتقطع القلوب. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، والشخوص هو بروز العينين وجحودهما نتيجة الحول، فالإنسان إذا صادفه ما يهوله وحصل أمامه ما يدهشه فإنه يفغر فاه وتخشش عيناه لا يدري ما لا يقول. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الغفلة هنا بمعنى أننا معصر دقنا، ليست الغفلة التي يعذرون بها، وإنما الغفلة بمعنى عدم الاكتراف. ولهذا العزيز يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين، اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هنا غفلة مذمومة، وليست الغفلة التي تطرع على الإنسان من النسيان الطبيعي، لا، المقصود بالغفلة هنا الإهمال والترك وكنا مكذبين ومهملين كما قال نسوا الله فنسيهم. فالنسيان هنا لا يعذر فيه، النسيان معنى الإهمال، أهملوا وأعرضوا وما صدقوا بالرسل فكان عليهم ما كان. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إضرار، رجعوا إلى أنفسهم واعترفوا ولكن لا ينفع الاعتراف، بل كنا ظالمين، ظالمين معنى كافرين، وظالمين بحيث إننا ظالمين لأنفسنا وبحيث لم نتبع الرسل ولم نطع ولم نجب داعي الله عز وجل. ولهذا الظلم كما تعلمون هو وضع الشيء في غير موضعه، فكنا ظالمين حيث لم نتبع الحق ولم نستجب لداعي الله عز وجل. ثم قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا أيضا كأنه مشهد من مشاهد القيامة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب بمعنى حطب، أو حصب بمعنى من الحصب هو أنكم ترمون في جهنم، وحصب إليها أيضا لغة في لغة العرب بمعنى الحطب، أنتم لها واردون، فلا بد أن يردوها بل سوف يردوها ولا يخرجون منها. هذا في حق الكفار، إنكم وما تعبدون من دون الله، هذه الأصنام التي تعبدونها مصيرها جهنم. ويرى في هذا قصة أن ابن الزبعرة قبل أن يسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال رضينا يا محمد أننا ومعبوداتنا نكون في جهنم ما دام معنا عيسى والملائكة، لأن هناك فئات من العرب ومن الأمم تعبد الملائكة وتعبد عيسى وتعبد بعض الأنبياء وزيد، فقال إذا كان هؤلاء في جهنم فنحن رضينا أن نكون مع هؤلاء. وفرحت بها طائف ظنوا أن هذه حجة، وأنهم قد أقاموا الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الرب بهذا جلي وظاهر، فإما أن تكون ماد معنى لغير العاقل، أو أنه معنى الأصنام والذين يرون بالعبادة، أو الحجارة يعتبر أنها النار وقود النار وقودها الناس والحجارة. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، تأكيد، ولهذا بدأ بضمير الخطاب أنتم لها واردون زيادة في التأكيد أن مصيرهم إلى جهنم. لو كان هؤلاء آلهة ما ورادوها وكل فيها خالدون. أيضا هذا نوع من المحاجة، وهذه طريقة القرآن، طريقة القرآن أنه يأتي بالحجج في مناسباتها. فلو كانت هذه آلهة ما دخلت النار، فكيف تعبدونها من دون الله؟ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون، العابدون والمعبودون كلهم خالدون في جهنم وبئس المصير، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إشارة إلى عظم الشدة في هذا العذاب صلى الله عليه وسلم. لهم فيها زفير، الزفير هو إخراج الصوت، إخراج النفس، والشهيق هو إدخال الهواء إلى الجوف، ولهذا يقال فيها زفير وشهيق كما في سورة هود، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. والزفير لا يكون إلا نتيجة عظم البلاء وشدة المعاناة، فيزفر الإنسان وتظهر أنفاسه مما يدل على عظم ما يعاني. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، وندم أن لا يسمعون من شدة العذاب، لا يسمع بعضهم بعضا، لا يسمعون من شدة العذاب، فكل مشغول بنفسه. وإلا دلت آيات على أنهم يسمعون، دلت آيات على أنهم يسمعون، لكن سمعا آخر في حينما ينادون الملائكة ليستغيثوا بي ويغاثوا بما يكلموه ويدعون في أن يخف عنا يوم من العذاب ويكذب، فهم يسمعون. فالذي لا يسمع، نفي السماع هنا من شدة العذاب، وأن العظام ما يعاننا من بلاء ومن العذاب، وإلا في مقام نقل اسمعوا. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم مبعدون، وهذا أيضا طريقة القرآن، إذا ذكر فريقا ذكر مقابله، فهذا العذاب الشديد الذي يعانيه هؤلاء يقابلهم أناس من الله عز وجل عليهم بلطفه ورحمته، وسبقت لهم الحسنى، سبقت لهم من الحسنى، سبقت لهم الجنة، أولئك عنها مبعدون، يعني عن جهنم، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، لعظم الوعد حتى الحسيس، والحسيس عادة هو الهمس الخفيف، وقد يكون الحسيس أيضا عادة الحسيس يكون نتيجة الحرق، حرق النار للأجساد يظهر حسيس. فالله عز وجل أخبر أنهم حتى لا يسمعون لشدة بعدهم وأيضا ما هم فيه من سماعهم كلها، لأن مجرد السماع يؤذي ومجرد ينغف كما هو معلوم، فالله سبحانه وتعالى حذرهم وجعلهم في مكان وفي مأمن ومبعدون بحيث لا يسمعون حسيسا، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، كل ما يشتهونه يحققونه مع خلود. وهذه غاية المنى وغاية النعيم، أن كل ما يشتهى وكل ما يخطر على البال وما لا يخطر على البال أيضا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما يتمناه أهل هذا النعيم يجدونه، ويجدونه على جهة الخلود، سواء خلود لأنفسهم أو خلود فما هم فيه من نعيم لا ينفد. فجمع الأمرين، جمع ما يشتهونه يحققونه، وجمع الخلود، لأن أكثر ما يخشى على النعيم أن ينتهي، فالله عز وجل أخبر أنه لا ينتهي، هي مهولها عظيم. والله عز وجل ذكر أهوالها في أكثر من آية، ومن أعظم ما ذكر في سورة قاف شدة قيام الساعة وحصول ما يحصل وأهوال الساعة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم أهوالها. فأهل الإيمان لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسوءهم ولا يقلقهم ولا يؤثر على قلوبهم ولا على أنفسهم. وتتلقاهم الملائكة، هذا جاد في الطمأنينة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وتتلقاهم الملائكة، تستقبلهم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا اليوم الذي وعدهم الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، وهذا هو يوم الجزاء، وهذا هو يوم المزيد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: والد امرأة ينشر الحديث عن عيوب زوج ابنته بحيث إنه ظالم في معاملة ابنته، هل يعتبر هذا الحديث فضيحة عن عيوب الناس مع أن ابنته مظلومة حقيقة لا يسمح المعاشر بالمعروف إلى آخره؟ لا شك أن هذا بلاء، هذا بلاء في بعض الناس، لا رجال ولا نساء، ليس عندها حكمة البتة في معالجة الأمور، قد بسط لسانه ومده في الحديث عن عيوب من حوله، وبخاصة إذا كان بعض الأصهار والأرحام، وبعضهم قد يتحدث حديثا يظن أنه لا يؤثر ويتكلم، وأحيانا قد يسوقه مساقا هادئا، وكأنه يعني، وبخاصة يتحدث عن أناس يظن أنهم ثقات أو يظن أنه حديث عابر، بينما تتلقفه الآذان وتأخذه التأويلات، ثم لا يلبث أن يكون فعلا دمار للبيت وكل من حول هذا البيت. وبعضهم قد يكون فعلا صلى الله عليه وسلم ابتلاء، بحيث انه سليط اللسان حتى على اهله، حتى على اولاده، وحتى على ارحامه واصهاره، فهذا بلاء. ولكن اول هو لا يجوز ومحرم الحديث عن عيوب الناس، وبخاصه ايضا عيوب الازواج والزوجات، وبخاصه ما بينهم وداخل اسرهم، لان هذا يؤثر كثيرا. واذا كان بين الزوج والزوجه مشكله ثم ظهرت مثل هذه الاحاديث، فانها تكون سببا في زياده الفوقه وصعوبة المعالجة، ليس من العقل ولا من الحكمة وليس من الدين. هل تجب على الزوج نفقة للزوجة في الفترة ما بين العقد والبناء؟ لا، ما دام أنها لم يدخل بها ولم تأتي إلى بيته فإنه لا تجب عليه نفقة. وهل لهذه الأمور علاقة بالعرف؟ لا، هذا معروف أنه قبل أن يدخل بها وقبل أن تكون عنده فإنه لا نفقة عليها، لا نفقة لها، أليس عن مياه المجاري والاستفادة من مياه المجاري والمعالجة في أي أعمال البتنة والتشجير. ويقول إن هذه إلى خير، نعم هذا معروف، يعني قضية تحويل المياه هذه لتكون صالحة هذا مع البحث، وأظن صدق فيها أيضا كذلك في بعض المجامع الفقهية، إذا فعلا تأكد أنه تحول إلى طاهر وأزلت منه المواد النجسة وتحول إلى طاهر فإنه يطهر، فإنه يطهر. وفيما يبدو أنهم يجعلون هذا التنقية درجات، منها ما يكون فعلا لمياه الأشجار يكون أقل نقاء، ومنها يكون نقي 100% بحيث يصلح للاستعمال البشري. بل على كل حال، حتى ولو سقي به النبات فإن النبات لا يضر لأنه يتحول، لكن يعني ينبغي لا يكون في أماكن يلوث الناس، يطأه الناس، أو هذا لا. أما مجرد النبات إذا شرب نجسا فإنه يتحول، والمهم أن ينظر في ضرره، لكن يضر فهذا لا يجوز. سائل يسأل يقول هل الأموات عندهم ليل ونهار كنهارنا وليلنا إلى آخره؟ لهذا حياة البرزخ. الأموات ما بين أن يموت الإنسان إلى أن تقوم القيامة يسميه العلماء البرزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. وحياة البرزخ الله أعلم بها، لا نعرفها. الحياة البرزخية لا نعرف كنهاها، لكنها حياة، لكن لا ندري يعني. ويقرب هذا احيانا يعني يقربه من حين العقل يعني، والا لا 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 نعرف، لا نعرف كنهاها ولا كيفيتها، لان هذه امور حجبها الله عز وجل عنا ولا تدركها عقولنا. لكن ما يقرب مثلا الرؤى المنامية، الإنسان حين هو نائم يرى رؤى عجيبة، إما يرى رؤى سارة ويرى أنه يطير ويرى أنه أشياء كثيرة ويرى أشياء غير، حتى يتنقل من مكان إلى مكان في بين فترة الحلم قد لا تستغرق دقائق بل حتى أقل من دقائق، ومع هذا يرى في المكان الفلاني وانتقل المكان الفلاني بشكل عجيب. وأحيانا يرى أشياء سارة وأحيانا يرى مؤذية، فالأحيانا تترى شخصان نائمان في غرفة واحدة فتوقظ هذا يقول لماذا يقصني يا أخي، أنا كنت في أحلام سعيدة وكذا وكذا، والآخر توقظه فيقول لك الله خير أنا قصني كنت أنا مرهق، لأنه كان إما يصعد جبلا وإما كان يضرب ضربا وإما، بل أحيانا قد يحس بآلام. فأنت حينما تراهما نائمان ما ترى شيئا، لا ترى على هذا أنه يرى أحلاما سعيدة، ولا هذا كان يرى أحلاما مزعجة وكوابيس، وإنما كلهم نائمان، كلاهما نائم ولا ترى فيه، مما يدل على أن أشياء لا ندركها وعقولنا قاصرة عن أن ندرك أشياء حجبها الله عز وجل عنا. حتى منكر ونكير قبل كما معلوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن هؤلاء يضربان المسيء أو ضربة يسمعها كل شيء إلا ثقله، يسمعها كل شيء إلا ثقله، الجن والإنس يسمعون، لكن فيما يبدو الحيوانات تسمع تعذيبها القبور قبورها، مما يدل عن أشياء برزخية وأشياء لا نعرفها ولا ندرك كنها لكننا نؤمن بها. ويعني في أشياء كثيرة كما قلنا نعرفها مع أننا حين معقوليتها غير مدركة لنا، كما قلنا في الرؤى المنامية وفي أشياء كثيرة. هل يجوز أن أزور جارتنا إذا كانت مريضة؟ وهل يجوز أحيانا تطلب مني أن أقرأ عليها؟ وهل إذا مسست بشرتها علي شيء؟ أما زيارتها فلا مانع، وأما القراءة عليها فلا مانع، لكن أن تمس بشرتها لا يجوز، لا يجوز ما دام ليس بينك وبينها رحم لا رضاع ولا نسب فإنه لا يجوز. أما السلام عليها وزيارتها والسؤال عنها والاستفسار فلا مانع، وكذلك إذا قرأت عليها ونفست عليها، لكن تكون ملتزمة بالحجاب الشرعي. هذا يقول لنا صديقة من فلان تصيب مرض من صفات التوهان إلى آخره، لا هذا لا كلام، هذا كله هذا يزرع من مرضه، لا تبشره ولا تنفره، وهو مرض الصرع. الصرع هذا مرض غالبا يكون في الرأس في الدماغ، ويصيب الإنسان يعني وقد يلقيه عن الأرض ويفقده وعيه، وهو أنواع منهما هو قد يكون صرع يعني نتيجة فعلا أشياء في المخ، وقد يكون نتيجة مس جن، وقد يكون أشياء يعني له مسببات كثيرة. امرأة جاءت الحرم وهي محرمة في العمرة، وعندما وصل الحرم جاءتها الدورة الشهرية ولم تطف ولم تسعى، ومدة مكوثنا في مكة 3 أيام فقط، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ تبقى معها حتى تطهر، فإذا تستطيع أن تبقى ولو تجاوز 3 أيام يكون عندك إمكانية أن تبقى فلا بد أن تبقى إلى أن تفوق ثم تتم عمرتها. إن كانت قالت عند النية وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني إذا كانت اشترطت عند الإحرام فإنها تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط فإنها باقية على إحرامها، فإما أن تبقى معها حتى تطهر وإما أن تذهب وتعود وهي باقية على إحرامها، لا مانع تسافر معكم ثم لكنها تبقى على إحرامها، فإذا ما طهرت ترجع بها في أقرب وقت وهي باقية على إحرامها، بحيث لا لابد أن تمتنع عن ممنوعات الإحرام محظورات الإحرام من قص الشعر والطيب ومعاشرة الزوج إلى كل هذه تمتنع عنها لأنها لا زالت محرمة. فلا مانع إذا استطعت البقاء أن تأخذ أن تعود ثم أن تذهب أن تسافر ثم تعود لتكمل عمرتها وهي باقية على إحرامها. يقول نذرت أنا وزميلي في بلادنا أن يسر الله لنا الوصول إلى هذا البلد الأمين في وقت قريب، لنرسلن لشيخنا الذي تعلمنا منه في بلاد بحجة أو بحجة، وبعد زمان يسر الله الأمر علما بأن لزميلي الذي نذرنا معا ولم يأتي بعد، فماذا؟ قابلني خط غير واضح، قابلني تفهم سؤالك. أثناء قيامي بتأدية العمرة وبعد الانتهاء من عمل العمرة وجدت دملا في مكان من جسمي انفتح ونزل منه بعض من الدم وليس لي دخل في هذا، أرجو أن عمرتك صحيحة ولا شيء عليك إن شاء الله. عندي 500 ريال ولله الحمد وضعت في البنك حتى بلغت 100 وبعد سنة أخذت 2000، هل يعتبر ربا؟ إذا كان مجرد أخذت مقابل الإيداع فقط، يعني مقابل الإيداع يدفعون لك أرباحا، فإن هذا لا يجوز، نعم هذا ربا. أما إذا كانوا يستثمرونها ويتاجرون بها تجارة حلالا وهذا الربح نتيجة المتاجرة فهذا لا مانع، أما مجرد أن تودعها ويدفعون لك أرباحا مجرد الإيداع فإن هذا لا يجوز. ذهبنا إلى المدينة وأحرمنا من الفندق وبعد فترة اكتشفنا أننا تعدينا الميقات ولم نجهر بالنية نسيانا حتى مسافة 100 كيلو من المدينة، وبعد الذكرى تابعنا المسيرة إلى مكة، البعض جهر بالنية والبعض لم يجهر وأنهينا جميعا العمرة، فما الحكم؟ إذا كنتم نويتم فعل الإحرام وأحرمتم وأنتم في الفندق وعقدتم الإحرام بمعنى الدخول في النسك، دخلتم في النسك وعلمتم أنكم قد دخلتم النسك بحيث امتنعتم عن محظورات الإحرام من التقليم ومن الأخذ شيء من الشعر إلى آخره، فإن إحرامكم صحيح وإلا تتلفظوا. التلفظ سنة والجهر سنة، لكن العمدة على نية القلب، فإذا كنتم نويتم بالفعل فإن إحرامكم صحيح وإلا تشهروا وإن كان الجهر سنة. هل تصبح العمرة لزوجتي المريضة التي لا تستطيع الحركة ولا تقوى على مشقة السفر والحضور بذاتها إلى مكة علما بأنني أديت فريضة الحج وعمرة إلى آخره؟ إذا كانت غير مستطيعة ولا يرجى برؤها ولا استطاعتها فلا مانع بعد أن توكلك، لابد إذا وكلتك فلا مانع، أما إذا كانت مستطيعة أو يرجى استطاعتها فإنها ولم تأتم بعمرة الإسلام فإنه لابد أن تأتي بنفسها، وإذا لم تستطع وغير مستطيعة ولا يرجى استطاعتها ولا برؤها فلا مانع لكن بعد أن توكلت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.